الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وقد غدا التنافس في المال بدل التنافس في التعاون وتقديم العون للمحتاجين والقيام بأمر المسلمين، وليس هذا إلا هلاكا محققا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. فأي شيء أفسد من حرص المرء على ماله مقابل نسيانه أو تناسيه عما يأمر به ربه؟ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فهل كان شعارنا ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟ متفق عليه. وإن هذا لا يتأكد في مقدم البرامج الدعوية أو محرر زاويتها، الذي ينبغي ألا يكون همه ما سيقبضه من أجر بعد تقديم كل حلقة أو كتابة كل موضوع، وإنما عليه أن يكون مستجمعا فكره وأحاسيسه وخبرته فيما سيقدمه من أفكار وحسن أداء لتبليغ دعوته على الشكل المطلوب وتوصيل رسالته إلى القراء أو المستمعين أو المشاهدين بكل صدق وإخلاص، وألا يحول بينه وبين تقديم مادته عرض دنيوي. ثالثا: التزود بالتقوى ومجاهدة النفس. على كل منا أن يقبل على نفسه فيهذبها ويجاهدها حتى تكون مطيعة لله ورسوله، خاضعة لكل ما جاء به الإسلام من أمر ونهي. فالنفس تهوى حرية بلا قيود، وتريد مطالب بلا حدود، ولا بد من السيطرة على هذه النزعة الكامنة التي لا تنفك تطالب بالمعصية والخروج على المبادئ المستقيمة. وإن الاستسلام لله والتجرد عن الذات إزاء شريعة الله هو المطلوب، وهجر المعاصي والابتعاد عن الشبهات مما لا بد منه حتى يتفرغ الداعية للتبليغ ولا يكون مقيدا بمعاصي تقف في طريقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومن كمال مجاهدة النفس ردعها عن فضول المأكل والمشرب والملبس والكلام والشهوة، فلا إفراط ولا تفريط، بل اعتدال ووسطية. ولا يدع المؤمن مجالا لدخول الشيطان في قلبه وإلقاء وساوسه الخبيثة في نفسه، ويراقب نفسه في كل مرة ولا يتساهل معها، فإنها أمارة بالسوء، ويتوب من كل ذنب وهفوة قام بها سهوا أو عمدا، ويقلع عنها ويندم عليها ويعزم على عدم العودة إليها. وقد أثنى الله تعالى على من توفرت فيه صفة التوبة وغيرها من المحاسن التي تدل على تقوى المرء وصدقه وإخلاصه في طاعة الله وتبليغ دعوته. يقول تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالمطلوب من الداعية أن يداوم محاسبة نفسه، وأن يفكر إثر كل عمل ونهاية كل يوم بما قدم من إيجابيات وسلبيات، فيداوم على خيرها ويقلع عن شرها. إنه بذلك يكون رابحا منتصرا على نفسه، محققا لأمر ليس بالقليل. ومجاهدة النفس تبعث في النفس الطمأنينة، وتخلصها من الأنانية والكبرياء والأبغان والأحقاد، ثم إنها تطرد القلق والاضطراب من الفكر الذي لا يفتأ يندم ويأس على ما فاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وتأدية العبادات المفروضة هي أولى الطرق التي ينبغي أن يفكر بها المؤمن عندما يريد محاسبة نفسه وتزكيتها، إذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رواه الإمام البخاري. ثم تأتي الخطوات التالية التي ينبغي أن يثابر عليها الداعية لأهميتها وتأثيرها في العقيدة والسلوك، ومن ذلك الذكر، به يجاهد المؤمن نفسه ويروضها على طاعة الله تعالى. وقد كان من التوجيهات الأساسية للرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقد أثنى عز وجل على أهل الذكر بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فاذكروني أذكركم. وليعلم الداعية أن الذي لا يذكر الله كالميت الذي لا حركة فيه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. رواه البخاري. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولا يكاد يخلو عمل يقوم به إنسان من ذكر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الأستاذ رفاعي سرور عن فائدة الذكر للداعية: وفي الذكر حماية للداعية من الآثار الذهنية المترتبة على الشعور بالتناقض بين التصور الذي يعيش في ذهن المسلم وبين الواقع الجاهلي الذي يعيش فيه المسلم. والإنسان بطبيعته يحاول التخفيف من وطأة التناقض بين تصوره وواقعه بخيال ذهني يترتب عليه أكبر ضرر يقع على عقله. والذكر باعتباره استيعابا للطاقة الذهنية بصورة شرعية صحيحة، فإنه يحمي هذه الطاقة من أن تتبدد في خيال يبعد عن الواقع ويضعف التفكير ويقلق النفس ويجمد الحركة. وبالالتزام بمنهج التربية وتحقيق صفة الربانية يكون المسلم الحكيم، وتنشأ دلائل الحكمة في أسلوب الدعوة من خلال سلوك الدعاة وتصرفاتهم السليمة ومواقفهم الصحيحة. والعبادات كثيرة غير الذكر، مثل نوافل الصلاة والتطوع في الصيام والتهجد وقراءة القرآن الكريم في تمهل وترو ومطالعة الكتب الدينية، وبخاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بكل هذا يزكي نفسه ويصفيها ليرقى ويعرج بها إلى السمو والطهارة. والمحافظة على العبادات تصرف الإنسان عن الأخلاق السيئة وتطبعه على الحسنة منها، وتنبهه من غفلات كثيرة، فلا ينسى واجبه وتأدية وظيفته في الحياة، ولا ينسى قائده العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان يقوم به ويؤديه، فينزجر عن المعاصي والإضرار بالناس، ويسارع إلى عمل الخير، ويوفقه الله تعالى إلى الأعمال الصالحة والحكمة في القول، ويؤيده ويحفظه من السوء. وقد ورد في حديث قدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وإن الهدف من مجاهدة النفس هو الوصول إلى تشكيل قلب سليم بما ينعم الله تعالى به من فضله على من اهتدى من عباده، وهو ما ذكره عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا ما يوصل إلى الصفة الجامعة الشاملة التقوى، والتي هي أجمع صفة لبيان إيمان المرء وصلاح أمره، وتكفي شهادة الله تعالى له: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أولياؤه إلا المتقون، واعلموا أن الله مع المتقين، إن الله يحب المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. رابعا العزم والثبات. إذا فتشنا بطون التاريخ عن أولئك الذين حولوا مجراه وأزالوا الأخطار المحيطة بشعوبهم وأعادوا الحياة والثقة والإيمان إلى أممهم وبعثوا فيها روح الجهاد ونفخوا فيها روح العمل، فإننا لن نجد حركة إصلاحية قديما أو حديثا قامت بعمل كبير إلا ووراء هذه الحركة رجل داع إلى الله، إلى الله صحت عزيمته وقويت إرادته وملكت عليهم دعوته قلبه وفكره واستولت على مشاعره وعواطفه وتفكيره، فهو يعيش بها ويعيش لها، إذ قد اختلطت الدعوة بدمه ولحمه فلا تفارقه ولا يفارقها، وقد وهب للدعوة حياته وجهده وماله ووقته. إذن فإن قوة الإرادة والعزيمة من أهم ركائز شخصية الداعي التي يجب أن تهزأ بالعقبات والمكائد وتكون ثابتة راسخة. وما أكثر ما اشتهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحاط به المشركون من كل جانب وضيقوا عليه الخناق وأرادوا منعه من تبليغ رسالته، لقد قال كلمة تعجب لها الجبال الرواسي وتتفتت أمامها عزائم الرجال الأبطال. قال لعمه أبي طالب: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. إنه لم يترك هذه الدعوة ولو تخلى عنه عمه أو كل من في الأرض، فيكفي علمه أنه على حق وأنه مبعوث رحمة للعالمين ليخلصهم من دنس الشرك ولوثة الباطل وطغمة الظلم. وإنه لدرس يحدد مستوى الثقة بالنفس للداعية الإسلامي الذي يحمل بين جنبيه دعوة عظيمة هي الوحيدة التي تكفل سعادة البشر في الدنيا والآخرة. ولنا أسوة حسنة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت تواجههم المحن من قبل المشركين والمكائد والخيانات من جانب اليهود والمنافقين، فقد عذبوا تحت حرارة الشمس المحرقة وعلى الرمال المسجورة، ووضعت على صدورهم الصخور العظيمة، وجلدوا بالسياط وجريد النخل، وسجنوا ومنعوا من الطعام والشراب، وظلموا في أموالهم وأولادهم، ونفوا إلى شعاب مكة الجرداء، وهاجروا إلى الحبشة والمدينة فرارا بدينهم، تاركين أوطانهم وأفلاذ أكبادهم وما جمعوه من مال، وثبتوا في معارك فاصلة وكانت أعدادهم قليلة، فمنهم من استشهد ولم ير عز الدولة الإسلامية، ومنهم من انتشر في بلاد الإسلام الواسعة ليعلم الناس ويبلغ دين الإسلام، ومنهم بقي يذود عن حياض الإسلام على جبهات القتال البعيدة، ومنهم من أصبح حاكما أو واليا يحكم بما أنزل الله، وهم في كل مرة يمثلون العزة والأبوة والثبات على المبدأ وعدم اللين فيما يمس كرامة عقيدتهم. وصدق الله العظيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أليس هذا بكاف على أن يجدد الداعية العهد ويشمر عن ساعد الجد ويقوم بهمة ونشاط لتصحيح مسار الإنسانية والقضاء على التيارات الهدامة وقلب الأوضاع الفاسدة؟ إن الداعية الحق هو الذي يؤمن بمبدئه حق الإيمان ويدافع عنه بكل جرأة وصمود، ولم تثنيه عقبة أو مكيدة، فإن لم يكن كذلك فلن يستطيع المضي في هذا الطريق، بل سيصطدم ويقع على جنبات الطريق. إن ثقة الداعية بنفسه وبما يدعو إليه إنما هي منبثقة من إيمانه العميق ورسوخه في قلبه واستيلائه على جميع شعوره وأحاسيسه، وإن عزيمته وقوة إرادته في هذا كله هي التي تمنح دعوته النجاح والفلاح بتوفيق وتأييد من الله تعالى. خامسا التطبيق العملي أو الالتزام. من الصفات المهمة التي ينبغي أن يتصف بها الداعية التزامه بما يقول وعمله بما يدعو إليه وانتهاؤه عما ينهى عنه، فلا يأمر بأمر إلا ويأتيه، ولا ينهى عن منكر إلا ويجتنبه. ولعل إقبال الناس على الداعية لا يكون إلا إذا كان ملتزما ومثالا لما ينصحهم به، فالقدوة والأسوة أدعى إلى الاتباع من القول، والنفس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه. وقد تبرأ شعيب عليه السلام من مخالفة قومه إلى ما حذرهم منه فقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى العمل بما يأمر به عندما يرى إحجاما أو تململا من قبل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. مثال ذلك نكاح من كن أزواجا لأدعيائهم، فقد كان خرق هذه العادة كبيرا في ذلك الوقت، وما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن تزوج بزينب رضي الله عنها بعد أن فارقها مولاه زيد رضي الله عنه ليمتثل أصحابه للأمر. وأيضا بعد انتهاء أمر صلح الحديبية أمر صلى الله عليه وسلم بحلق الرؤوس ونحر الهدي للتحلل من العمرة، فلما لم يجد امتثالا قام عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. إذن فالتزام الداعية خير أسلوب يشق به طريقه للتأثر والاستجابة. وقد ورد توبيخ وتهديد ووعيد شديد لمن لا يعمل بقوله، فقد روى زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. فالمؤمن يعتبر ويتعظ ويتنشط للعمل ويسارع إلى الحق ويبتعد عما ينهى عنه. إذا أمر بالصدق كان أبعدهم عن الكذب، وإذا دعا إلى التعاون وفعل الخير كان أبسطهم يدا وأسخاهم نفسا، وإذا دعاهم إلى صلاة الجماعة كان أكثرهم التزاما، وإذا دعا إلى الجهاد كان في مقدمة الصفوف. والالتزام في مواطن العمل يكون له تأثير كبير، فالداعية العامل في مصنع يكون مثال التفاني والإتقان في عمله، والتاجر يكون بعيدا عن صنوف الكذب والغش في المعاملات، والأستاذ يكون قدوة لطلابه في تقديم ما ينفع من العلم والتشويق فيه، والأب والموظف والعسكري والحاكم يعمل بكل إخلاص فيما لا معصية فيه. وربما يعود إخفاق كثير من الدعاة إلى أنهم لم يستطيعوا أن ينسجموا بسلوكهم مع الواقع الذي يدعون إليه، فكم من عالم لا ينتفع بما يدعو إليه لأن علمه في واد وسلوكه في واد آخر، وهيهات أن ينفع غيره لأنه أدعى إلى إصلاح نفسه، وفاقد الشيء لا يعطيه. إن القول إذا لم يصدقه العمل وخاصة في مجال الوعظ والإرشاد فإنه إهدار لقيمة هذا القول واستخفاف بمعانيه، سواء أكان داعية بالاتصال المباشر أو عن طريق وسائل إعلامية جماهيرية. فعلامات الصدق والإخلاص والالتزام تظهر في قسمات الوجه وتظهر في السيرة الحسنة والسمعة الطيبة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله ويلكم يا علماء السوء لا تكونوا كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمر ويمسك النخالة، فكذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم، ويحكم إن الذي يخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه الماء وإن جهد ألا يصيبه، كذلك من يحب الدنيا لا ينجو من الخطايا. وما أصدق قول أبي الأسود الدؤلي يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. المبحث الرابع: حاجة المجتمعات إلى الدعوة الإسلامية. فقدت رسالة الإسلام تأثيرها وقوتها في قلوب المسلمين وغير المسلمين عندما تولى زعامة القيادة الإسلامية قادة غير أكفاء عقيدة وعملا وخلقا وتربية وتهذيبا، ولم يكن عندهم من روح الدعوة والجهاد في سبيل الله ما يستطيعون به القيام بحمل هذه الدعوة، وانعكس هذا الأمر على المسلمين، فأخلد الكثير منهم إلى الملذات والترف والنعيم، واتسعت ساحة الجمود في مناحي الحياة كلها، وصار الضعف والتخلف ينشب أظفاره بينهم، مما أدى إلى طمع عدوهم بهم وانتقامه منهم. واقع المسلمين اليوم: بعد هزيمة الغربيين في الحروب الصليبية ما فتئوا يكيدون للإسلام والمسلمين ويبثون بينهم التفرقة ويصدونهم عن الإسلام بشتى الوسائل، منها أولا إرسال المبشرين ليدعوا المسلمين ولا سيما الجهال والأحداث والطبقة الفقيرة إلى دينهم وإغرائهم بالوظائف والأموال والمناصب. ثانيا بث دعاة الإلحاد ليشككوا المسلمين في دينهم ونبيهم وكتابهم، وهدفهم إخراج المسلمين من الإسلام وإن لم يدخلوا في دينهم. ثالثا فتح بيوت الدعارة والفساد وشرب الخمور وإباحة الخلاعة والسفور تحت رعاية قوانينهم وأنظمتهم وباسم الحرية، تلك الكلمة البراقة الخداعة التي تستهوي الجهلة ولا سيما الشباب الناشئين المجردين من سلاح الإيمان والمعرفة. رابعا فتح المدارس النصرانية وترحيبها بالطلبة المسلمين ومساعدة المعوزين، وهي مدارس تعلم لغتهم وعلومهم وآدابهم وتطفح كتبهم بالطعن في شريعة الإسلام وتشويه حقائقه الدينية والتاريخية والاجتماعية وغيرها. خامسا استيلاؤهم على المعارف في الأقطار التي رزأت تحت نير استعمارهم حتى جردوا مناهجها من العلوم الإسلامية وشحنوها بالدس والافتراء ومسخ حقائق الإسلام وتشويه تاريخه، ومجدوا تاريخ أبطالهم وملأوه بمحاسن آدابهم وحضارتهم. سادسا إرسال البعثات إلى الدول الأوروبية ليتخرجوا من مدارسها وجامعاتها التي مزجت علومهم بالسقيم والصحيح فآبوا وقد تخلقوا بأخلاقهم، فكان من حصيلة أعمالهم الإغوائية تلك الأعمال الخبيثة والطرق الشيطانية التي سلكها المستعمرون ومن لف لفهم ودار في فلكهم، أن كثر الفسق والفجور في المسلمين، وأعرضوا عن الشريعة الغراء، وألغيت الأحكام في أكثر البلدان الإسلامية باستثناء الأحوال الشخصية، وحلت محلها القوانين الغربية التي تبيح الربا والخمر والخنا وتقضي على الفضائل وتشجع الرذائل، وبرز الملحدون والمشككون في الأديان والناقدون لها على العموم، وخصوا دين الإسلام بمزيد من الغضب والانتقاد ليهنوه في نفوس المسلمين ويخلعوا عنهم ربقة الدين. ومن حصيلة أعمالهم الإغوائية أن بلينا بناشئة من الأغرار ممن نهلوا من مناهل الغرب وتثقفوا بالثقافات الأجنبية وبهرتهم الحضارة الغربية وأعشتهم ببريقها الخداع ودهشوا لكشوفاتها العلمية وصناعاتها الحديثة وأنظمتها الجديدة، فذهبوا يقلدونهم ويتمسكون بعاداتهم ويتخلقون بأخلاقهم ويسبحون ويكبرون لحضارة الغرب وعلومه، ويرون أن لا حضارة إلا هذه الحضارة الباهرة وأن علومهم هي العلوم النافعة، ويحثون الناس على الأخذ بأنظمتهم وعاداتهم وإن كانت في الوقت نفسه جائرة ولو كانت عاداتهم سافلة وأخلاقهم رذيلة. وما ذلك كله إلا لجهلهم بحقيقة الدين الإسلامي وأحكامه وخصائصه. أما عرفوا أن تقدم الغرب ومدنيته وحضارته كانت بفضل علماء المسلمين ومعاهدهم العلمية، فقد نهلوا من معين علومها الإسلامية وما يحث عليه الإسلام من علوم تجريبية، وأخذوا في تنميتها ونشرها، وشغلوا أوقاتهم وعقولهم في هذه العلوم ليتقدموا ببني جلدتهم، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما المسلمون فقد أخلدوا إلى الراحة والكسل، وانشغلوا بالخلافات الجانبية، فرجعوا إلى الوراء، وطبق فيهم قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن المسلمين اليوم يعيشون في ضياع، لأنهم تركوا مبادئهم الأصلية وتنكروا لقوتهم الحقيقية. وإن أول كارثة أصيبت بها الأمة الإسلامية هي فساد عقيدتها وإصابتها بلوثات مادية جانحة زرعت الشك والإلحاد في نفوس أبنائها، وعملت مع الأيام على إشاعة المفاهيم والآراء اللادينية، مما عرض روح التدين لهزات عنيفة ومخيفة، مهدت بعدئذ لظهور الاتجاهات الإلحادية وتسلطها على بلاد المسلمين ومقدراتها، ومن ثم محاربتها للإسلام ودعاته. ونتيجة لفساد العقيدة انحرفت الأخلاق وساء السلوك، ونزلت بساحة الأمة الإسلامية الكوارث والنكبات من كل جانب، وغدا المسلم تائها يتخبط في الظلام وكأنه لا يدري ماذا يفعل وكيف يبصر. فباسم الفن تقام دور اللهو والفجور، وتكشف المرأة عن عورتها دون حياء أو خجل، وتصرف الأموال الضخمة في هذا السبيل، بينما الكثير من البشر في حاجة إلى لقمة العيش لسد المائدة وقطعة ثياب لغطاء العورة. وباسم الثقافة تستورد المبادئ والمذاهب الهدامة، وإذا ما أراد غيور على دينه الرد على المفتريات لا يستجاب له. وباسم الحرية ترتكب المنكرات ما ظهر منها وما بطن، وباسم الاقتصاد تفتح أماكن الخمر والميسر على مصراعيها، وتكون معيشة الإنسان على أساس التعامل بالربا. لقد استشرى الفساد بإقصاء القرآن عن منصة الحكم، فأضحت السياسة لعبة بيد الحكام يغيرون مبادئها كيفما بدا لهم، ويحكمون في الناس دون أن يرعوا في الله إلا ولا ذمة، وينشر الإعلام كل أكذوبة فيها مصالحهم، ويكتمون الأفواه ويقيدون الأيدي، ويروجون للباطل أيما ترويج. ومن وراء كل فكرة ضالة معادية للإسلام الثلاثي الرهيب: الشيوعية واليهودية والصليبية. وإن التيارات الفكرية المعارضة للإسلام الموجودة داخل العالم الإسلامي تتمثل في التيار اليساري أو الماركسي، وهو موال للمعسكر الشيوعي، والتيار الليبرالي، وهو تيار علماني وموال للمعسكر الغربي، ثم التيار القومي، وهو أيضا تيار علماني ينادي بفصل الدين عن الدولة. أما واقع الفرق المنشقة على الإسلام فأبرزها وأخطرها البهائية والقاديانية. أما الأولى فهي دين جديد مخالف للإسلام كل المخالفة، ولا يزعم دعاتها أنفسهم أنها من الإسلام. أما الثانية فهي فرقة مارقة تدعي نبوة جديدة بعد أن ختمها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه تحاول جاهدة أن تلتصق بالإسلام وأمة الإسلام، وكلتاهما تحظى بمساعدة القوى المعادية للإسلام. وهكذا تغيرت الأحوال، وأصبح المسلمون يوجهون الضربات إلى أنفسهم عندما سكتوا عن الحق وخنعوا إلى الذل، فهانوا في نظر غيرهم، وإذا دعاهم داع إلى العزة ورفعة الإسلام استهانوا بدعوته واستكانوا ووضعوا أصابعهم في آذانهم، ورضوا أن يكونوا أذلة للكافرين المتحكمين. وبذلك ضعف المسلمون عن الدعوة إلى الله تعالى والتبليغ الذي حملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضاعت الدعوة بضياعهم.
انتهى الوجه الأول.